قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري في كتاب الحيض من صحيحه: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، أي هل يعتمد هذا؟ إذا قالت امرأة إني حضت ثلاث حيضات في شهر هل تصدق؟ وهذا كثيرا ما يتعلق أثره بالمرأة التي تعتد من طلاق، فالمرأة التي تعتد من طلاق تحسب منذ أن طلقها الزوج في طهر لم يجامعها فيه، تحسب ثلاث حيضات، إذا حاضت الحيض الثالثة بانت منه إذا لم يراجعها، يعني لا يحل لها أن يراجعها إن كانت آخر ثلاث تطليقات إلا بعد أن تتزوج ويبنى بها وتطلق، وإن كانت طلقة رجعية لا يحل له أن يراجعها بعد الحيضة الثالثة إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقة منها على الرجوع. كان هنا بعض الاختلاف، قلنا إنها تعتد بثلاث حيضات، هل عدتها تنتهي بمجرد حيضتها الحيضة الثالثة أم عند طهرها من الحيضة الثالثة؟ ستفرق أياما، هل تعتد عند بداية الحيضة الثالثة أم عند نهاية الحيضة الثالثة بالاغتسال؟ وهذا مبني على الاختلاف في تفسير القرء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء الطهر أم القرء الحيض؟ والكثيرون على أن القرء الحيض، والله أعلم، لكن الخلاف قائم فيها. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، هل يعني المراد هل قولها يعتمد أو أننا نقول لا، ليست هناك امرأة حيض ثلاث حيض؟ فيجنح البخاري إلى الرأي القائل بأنها إذا كانت دينة مشهورة بالصدق أو كانت أمينة لم يعد عليها غش وكانت قبل ذلك معروفة أنها تحيض ثلاث حيض وأقامت الشهود على ذلك، قولها يعتمد وتكون العدة قد انتهت، تكون العدة قد انتهت. فيجنح البخاري إلى إمكانية حدوث ثلاث حيض في شهر، ثلاث حيضات في شهر، هذا جنوح البخاري، يبين ذلك ما أورده من الآثار. قال: وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، يعني فيما يمكن، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن الله ما خلق الله في أرحامهن. فتفسير الآية: ولا يحل لهن، أي للنسوة المعتدات من طلاق، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني إذا كانت حامل تقول أنا حامل، عدة الحمل تنقضي بوضع الحمل، إن كانت حاضت تقول أنا حضت. قال: ويذكر عن علي وشريح، أما علي فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وشريح شريح القاضي المشهور في زمن علي وفي زمن غير علي أيضا، إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، إن أتت بشهود من أهلها بطانة من أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. إن طيب. وقال عطاء أقرأها ما كانت، يعني أقرأها أي زمن أو عدد حيضاتها كما كانت من قبل، كما كانت من قبل الطلاق، إن كانت ثلاثا في الشهر فتكون ثلاثا. وقال عطاء الحيض يوم إلى خمس عشرة، هذا قول عطاء، لكن ليس هناك نص يفيد ذلك، ليس هناك نص على أن أقل مدة للحيض يوم وأكثر مدة للحيض خمس عشرة يوما، إنما هو الغالب من أحوال عموم النساء أنهن لا يتجاوزن خمسة عشر يوما كأقصى مدة، ولا ينزلن عن يوم كأقل مدة. وقال معتمر عن أبيه، ومعتمر ابن سليمان ابن طرخان، سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك، قال النساء أعلم بذلك. هذه تعريفات يعني مؤداها في أبواب الحيض، إن كانت امرأة تعتد كمطلقة وجاءت وقالت عدتي انتهت وعقدت بعد شهر من طلاقها، فالشخص يتعجب كيف ذلك، عدتك ثلاث حيض، قل أنا حيض أنا، وتقسم بالله على ذلك، إن أتت ببينة على ذلك صدقت، لأن الله سبحانه ذكرها بأن لا تكتم ما خلق الله في رحمها. هذا قد تأتي مسألة تحتاج إلى اجتهادات في هذا الباب، المرأة المطلقة كم عدتها على ما سمعت أنت الآن؟ ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. هب أن امرأة لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر مرة، عدتها ستكون كم؟ تسعة أو أقل أو أكثر بقليل. هب أن امرأة لا تحيض إلا في سنة مرة، تعتد ثلاث سنوات. هذه من المسائل التي جاء فيها النزاع بين العلماء، فيرى فريق من أهل العلم ومنهم علي رضي الله عنه أنها تعتد ما دامت من أهل الحيض، تعتد بالحيض وإن تأخر زمنه، وإن تأخر زمنه. وبعض العلماء يقولون هذه ترد إلى التي لا تحيض، والله قال في شأن التي لا تحيض واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة، عفوا، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر، فقولان شهيران أنها إذا كانت ممن يحضن فتعتد بثلاثة حيضات وإن طالت الفوارق بين الحيضة والأخرى. والقول الآخر أن إذا خرجت وشذت عن عموم النساء هذا الشذوذ البعيد ترد إلى من؟ إلى اللي يئسن من المحيض. وهذا أحيانا يتوارد على نسوة يرضعن، طلقت وهي ترضع، هناك نسوة كثيرات وهن يرضعن لا يحضن، ممكن تصل إلى سنتين ما دامت ترضع فهي لا تحيض، بعض النسوة ليس كل النسوة، فهذه عند الأكثرين تعامل أيضا بالحيض بزمن الحيض أنها تنتظر ما دامت ستحيض ثلاثة قروء. لكن إن اختارت الدولة مذهبا من المذاهب حتى يعمم به الحكم ومستند إلى دليل شرعي فيعمل بالحكم القائم في البلاد حتى لا تحدث اختلافات في مثل هذه المسائل، فترى قاضيا يقضي بأن الطلاق سيقع وآخر يقضي بأن الطلاق بأن العدة انتهت وآخر يقول أن العدة لم تنتهي فيحصل اختلاف، فلو توحدوا على أمر ألزم به الجميع قضاء دنيويا هو في لا يكاد يخالف نصا أو عليه أدلة، وإن كانت قد تكون مرجوحة في وجهة نظر آخرين، لكن إلزام العموم بها أولى من الفرقة والاختلاف، والله أعلم. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر، يعني مصابة بالاستحاضة، وكما تقدم أن الاستحاضة شيء والحيض شيء آخر، الاستحاضة عرق انقطع نزيف دم ينزل، نعم وإن نزل من محل الحيض لكنه نزل نتيجة جرح، الاستحاضة لا تؤثر في صلاة ولا صيام ولا جماع، بل المستحاضة يأتيها زوجها، وكذلك تصلي وكذلك تصوم وكذلك تطوف بالبيت، أما الحائض فلا تصلي ولا تصوم ولا يخشاها زوجها ولا تطوف بالبيت. إني أستحاض فلا أطهر تعني أن النزيف مستمر لا يترك لي وقتا للاغتسال، أفأدع الصلاة يعني أترك الصلاة إذن؟ فقال لا، إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. معنى هذا الكلام، هذه المرأة تقول يا رسول الله إن دم الاستحاضة ملازم لي لا ينقطع، طول الشهر تستحاض عليها نزيف مستمر، ماذا تصنع؟ وهذا بلاء عافانا الله وإياكم، عافى الله نسانا وإياكم منه، عافانا الله وإياكم من كل بلاء، ماذا تصنع هذه المرأة التي تستحاض فلا تطهر؟ طبعا هناك أيام من أيام الاستحاضة ينزل الدم فيها مع دم الحيض، يعني يكون تكون المرأة حائض ومع الحيض أيضا نزيف جرح الناء، يعني الدم سيخرج لسببين في بعض الأيام الشهر، السبب الأول هو الحيض، السبب الثاني هو العرق المنقطع الجرح النزيف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر الأيام التي تحيضين، يعني مثل معروف إن حيضتك من يوم واحد إلى سبعة في الشهر مثلا، اترك الصلاة في هذه الأيام، إذا انقضت أيام حيضتك اغتسلي وصلي ولا تبالي بالدم النازل واضح هذه الصورة. أحيانا تكون هناك مشكلة أخرى في نسوة أو امرأة يقال لها المتحيرة، أو امرأة أو فتاة كانت قبل أن تحيض تستحاض، فحاضت على الاستحاضة يعني قبل أن تبلغ وهي تستحاض، فجاء بعد البلوغ أيضا دم الحيض، فلم تعد تعرف ما عرفت قدر أيام حيضتها، لا تعرف قدر أيام حيضتها ولا تعرف وقت النزول ووقت الانقضاء، فهذه تميز بصفة الدم الخارج. دم الحيض له مواصفات، دم أسود يميل إلى السواد يعرف كريه الرائحة، دم الاستحاضة دم أحمر قاني، فستبني أمرها على صفة الدم حينئذ والله أعلم. قال أو قال: باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض. السفرة والقدرة في غير أيام الحيض ما حكمها؟ السفرة والقدرة كتمثيل لها أو توصيف لها مع الفارق في اللون، إذا كان ثم قدر أو كوب به لبن مثلا فشربت أنت اللبن كله، ولكن بقي في جوانب الكوب آثار اللبن، لكن اللبن حقيقة انتهى، اللبن حقيقة انتهى، لكن بقيت على الجوانب آثار هذا اللبن، فتأتي بماء تحركه في الكوب وتصب، هذا الماء لا يسمى الآن لبنا لأن اللبن قد شرب وانتهى، فهذا الماء الكدر ببقايا اللبن أو الماء الكدر ببقايا أي كوب كان، افرض الكوب كان فيه دم أخذت الدم وصببته كله لكن بقيت بعض الأثار الماء الذي نزل كي يغسل به الكوب متكدر به بعض الصفار به بعض الآثار ونحو ذلك، كتقريب لمعنى القدرة أصله من التكدير، قل نفسي كدرت بعد أن كانت صافية لماذا أنت متكدر؟ إذا النجوم انكدرت ما معناها؟ أي غشياها ما يذهب ضوءها، ما يذهب ضوءها، فهذا معنى الانكدار، ومنه أخذت كلمة القدرة. فأحيانا ينزل على المرأة سائل أصفر أو ينزل عليها قدرة، يعني مش دم، ليس دما لكن شيء متكدر، فهذه تسمى الصفرة والأخرى تسمى القدرة، تنزل أحيانا قبل أيام الحيض وأحيانا في أيام الحيض وأحيانا بعد أيام الحيض، هذه تسمى الصفرة والقدرة. ما الحكم النهائي فيها؟ لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خبر صريح في شأنها، إنما هي أقوال صحابة أحيانا وتابعين أحيانا وأصحاب المذاهب أحيانا، ما حاصل القول في هذه الصفرة وتلك القدرة؟ حاصل القول فيها بإجازة إن نزلت قبل أيام الحيض فلا اعتبار لها ولا تمنع المرأة من صلاة ولا من صيام ولا تسمى حيض ولا هي بدم، وبداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود الذي يخرج في زمن الحيض، إن نزلت في زمن الحيض حكمها حكم الحيض، يعني امرأة نزل على الدم اليوم الأول والثاني صفرة وقدرة والثالث دم، فما زالت في أيام الحيض حكمها حكم الحيض، إن رأت المرأة الطهرة بعد انقضاء مدة الحيض المتمثل هذا الطهر في الجفاف جفاف المحل أو متمثل في القصة البيضاء التي تعرفها النساء، فما جاء بعد ذلك فلا اعتبار له، فالسفرة والقدرة في أيام الحيض تعد حيضا، في غير أيام الحيض لا اعتبار لتلك السفرة ولا لتلك القدرة، لأن النسوة يوسوسن كثيرا جدا في هذا الباب ويحترن حيرة شديدة، فحاصل القول أن السفرة والقدرة إذا جاءت في زمن الحيض حيض، إذا جاءت بعد انقضاء الحيض بعد انقضاء زمانه أو قبل بدايات الحيض فليس لها كبير اعتبار، والله أعلم. باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل عن أيوب. إسماعيل هو ابن أبي خالد، أو عفوا قد يكون إسماعيل هنا ابن علي. حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد، أيوب هو ابن أبي تميم السختياني الملقب بكيسان، عن محمد وابن سيرين، وآل سيرين ستة، محمد بن سيرين، معبد بن سيرين، حفصة بنت يحيى بن سيرين، أنس بن سيرين، كريمة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين، ستة أبوهم سيرين كان عبدا عند أنس بن مالك. فسبحان الله، هؤلاء العلماء الستة المحدثون الستة أبوهم كان عبدا عند أنس ابن مالك، ولكنه كان عبدا نبيها يعرف الصنائع جيدا، فأراد أن يكاتب عن نفسه، يعني يعمل عقد بينه وبين أنس على أن يصبح حرا مقابل مال يدفعه لأنس، فرفض أنس على أساس أن المال الذي يأتي به كل يوم أنفع لأنس، وقل أنا أشتري نفسي مثلا منك بمئة ألف، خذ علي أوراق وأنا أسددها لك، هجتهد ليل ونهار إلى أن آتيك بهذا المال. أنس لا، قال ابقى قل لي تجيبه كل يوم أنا قبله ولا أريد أن أكاتبك. فشكاه سيرين إلى عمر رضي الله عنه، فاستدعى عمر أنسا قال يا أنس كاتبه، كاتب سيرين، يعني عقد بينك وبينه مكاتبة، فإن الله يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم عندهم مالا أو علمتم فيه صلاحا. فرفض أنس أن يكاتب سيرين، فعلاه عمر بالدرة قائلا والله لا تكاتبن، والله لا تكاتبن، الله يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وما زال عمر به حتى وافق على أن يكاتبه، يعني يعقد بينه وبينه مكاتبة على أن يصبح حرا إذا سدد مبلغا من المال. وفي الحديث ثلاثة حق على الله يعونهم، المكاتب يريد الأداء، عرفت معنى المكاتب؟ يعني إيه المكاتب؟ عبد يريد الحرية، حسنت، فبيعمل عقد بينه وبين سيده على أساس أن يصبح حرا بعد زمن. أيوة، أنت لو عبد مالك لسيدك، لكن أحيانا أنا أكون عبد أعمل براحتي، إذا كنت عبد أحيانا سأعمل براحتي، أشتغل في اليوم مثلا خمس ساعات ست ساعات طاقتي، لكن إذا أنا كنت مكاتب هشتغل بدل خمس عشر إضافي، وأروح أستلف من زيد ومن عمرو وأجمع ديون أو أجمع صدقات وأجي أعطيك المبلغ. لا، ما أنا إيه اللي يقصدني أن أنا أروح أجمع أموال وأشتغل أكثر من طاقتي، فاهم؟ طيب، يعني مثلا أنت تقول واحد عبد عندك كل يوم بيدخل لك مثلا 50 جنيه، شغله طاقته خمس ساعات ست ساعات في اليوم، خذ 50 جنيه يوميا، إذا مرض ملكش 50 جنيه، صح؟ فأنت فوجئت أنه جايب لك ويقول لك تعالى أشتري نفسي منك بمئة ألف جنيه. طيب حسن، من أين هيجيب المئة ألف؟ ممكن يقترض، ممكن يأخذ أموال زكوات لأنه مصرف من مصارف الزكاة، لأن الله قال في كتابه الكريم إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، فيصرف لك في 100,000 يقوم لك، توافق ولا ما توافق؟ خلاص توافق أنت. فعرفت صورة الاختلاف أنت. عن محمد يعني سيرين كان عبدا عند أنس بن مالك وأعتق. قال عن أم عطية وهي نسيبة بنت كعب الصحابية المشهورة، حديثها أصل في أبواب غسل الميتة، عليه تأتي سائر التفريعات، بل غسل الرجال كذلك، هي لم تكن تغسل الرجال لكن كأحكام فقهية في الغسل كثير منها مأخوذ من حديث أم عطية لما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا شعرها 3 قروء، اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة شيئا من كفر. حديث عن أم عطية قالت، أم عطية كنية، ما اسمها كن جارا صالحا لي، ذكرت اسمها الآن، أي لم تسمع، ونسيبة بنت كعب، كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، يعني لا نعتبر بالصفرة ولا بالقدرة، وهذا معني بها أيام ما قبل الحيض وما بعد الحيض. هذا وجزاكم الله عنا خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا بعض الأسئلة يراد الإجابة عليها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، تعجبون لماذا هذه الوقفة بعد درس فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى؟ أولا، نحن نتوسل لله جل وعلا بالأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة هذا الدرس المبارك، فنحن نتوسل بالله جل وعلا بهذا الدرس المبارك وهو من الأعمال الصالحة، أن يغفر الله لنا وأن يجعلنا من الذين يسعون في الخير دوما، وأن يجعلنا معكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا المسجد المبارك أنتم تعلمون أن به أنشطة متعددة، ولكن حدث فيه تعثر مالي، ونحن عندما نتكلم في التعثر المالي فنحن نطلب من إخواننا الذين هم أولى الناس بهذه المشاريع وأولى الناس قياما على هذه المشاريع أن نساهم معا. وأنا قلت نتوسل لله جل وعلا بمثل هذا الدرس بأن يبارك الله جل وعلا في هذا المسجد وفي هذه المشاريع، وسيكون ذلك بأسباب، ومن هذه الأسباب الأسباب المادية. عندنا مشروع تحفيظ القرآن، مشاريع خيرية متعددة، والمسجد حقيقة مهدد بالتعثر المالي. فنحن نطلب من إخواننا، وأنهم تعلمون الآيات والأدلة على فضل الإنفاق في سبيل الله وعلى فضل الصدقات، أنفق ينفق عليك، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأدلة، عشرات الأدلة بل مئات الأدلة على فضل الصدقات. وأنا أتكلم مع طلبة العلم الذين يعرفون هذه الأدلة. فأنا أريد من هذا الجمع المبارك أفضل تبرع وأفضل إنفاق، وسنطلب أن يكون التبرع على المكتب أمام فضيلة الشيخ مصطفى الآن. الآن يأتي إلينا، الآن يأتي إلينا وبدون تصوير ولا في السجادة.
يمكن واحد يريد أن يتصدق سرا، يعني
سرا وعلانية، يبقى لك أجر الأجران سرا وعلانية. فأنت تجد عندما تنفق علانية من أجل أن تحث غيرك على الإنفاق، احنا عايزين هناك في الأمام عشان بس وسرا يبقى لك أجل إنفار في السر عندما تضع حيث لا يراك أحد.
طيب سؤال لفضيلة الشيخ عشان استيضاحي.
تفضل.
هل يصلح، هل زكاة المال داخلة في التبرع أم هي صدقات تطوع؟ هو يجيب، يعني هل عندكم قسم نقول هذا زكاة مال وآخر يقال هذا صدقة عامة، أو كله على مختلط؟
طيب
المتبرع الآن يعني هب إنه واحد معه 100 جنيه زكاة مال، يأتيكم بها أيضا ولا تميزوا هذا عن ذاك؟
يعني هل لو أننا أخرجناها جميعا على من يقول بأن هذه الإنفاقات ستكون جميعها في وجه الخير وفي سبيل الله، على رأي من قال بذلك، لو أننا جمعناها معا سواء صدقة مال، والشيخ مصطفى يصوب لنا ذلك،
الجمهور على خلاف هذا،
الجمهور على خلاف ذلك.
يعني صندوقان، صندوق لزكاة المال وصندوق لل،
طيب عندنا من يأتي بصدق بزكاة المال ممكن أن يأتي إلينا مع فضيلة الشيخ سيد صندوق خاص بزكاة المال، لكن الصدقات العادية بس أنا عايز النهاردة نبرز مدى الاستجابة للإنفاق لله جل وعلا بقدر استطاعتك. طبعا قالوا لي إن أغلب الموجود يعني مثلي ومثل غيري، يعني قلت لهم بقد يكون الجنيه الواحد يعدل في مسجد آخر 1000 جنيه. صحيح قد يعدل الجنيه الواحد في هذا المسجد 1000 جنيه في مسجد آخر. يعني أنا في عندي في مسجدي في المهندسين في 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 خطبة الجمعة عندما أبلغوني موضوع الصومال، جمعنا في الجمعة وصلاة التراويح في يوم واحد قرابة 70,000. نعم قرابة 70,000 في مسجد واحد. لكن هذا المسجد طلبة علم يعني مثلنا في الأمور المالية، لكن قد يكون الجنيه الواحد أفضل بكثير من ألاف الجنيهات، فلا ضير أن لا تحرم نفسك الأجر، وجزاكم الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا عنده وأن يجعلني وإياكم من الشاكرين، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله كل خير، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك،
أحفظك
وكرمك، ولك أجر كل ذلك الدال على الخير كفاعله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. طيب خلي سر ولا عادي؟ ماشي. السائل يسأل عن زكاة الذهب، أملك ذهبا يزيد على النصاب. السائلة تسأل: أهداني يا زوجي وولدي للزينة، ولكنني أنوي ألا أبيعه إلا لظرف طارئ، هل عليه زكاة في كل عام مرة أو هو معفو عنه؟ عليه زكاة على الصحيح في كل عام مرة إذا كان بلغ النصاب، والنصاب قدره 97.2 جرام من عيار 21، وذلك لعموم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر في تفسيرها: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ولأن النبي قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ولأن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتا أو عليهما سواران من ذهب، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما الصحيح في التسليم عند الانتهاء من الصلاة المفروضة؟ أصح صيغة للخروج من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال، وهذه التي أخرجها مسلم، زيد في بعض الزيادات خارج مسلم وبركاته عن اليمين مرة وأحيانا عن اليمين والشمال، وسندها لا يخلو من نزاع، فإن فعلت تكون أحيانا وإلا فأغلب الأحوال التسليم السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين ونحوها عن الشمال. يقول: هل يجوز عمل عمرة بين رمضان والحج؟ نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنة في ذي القعدة. هل لمس المرحاض من الخارج يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، ولكن إن أصابت يدك وساخة فاغسلها. ما حكم شرب الشعير الخالي من الكحول؟ شراب الشعير الخالي من الكحول ما دام لا يسكر فهو حلال. هل يجب الاغتسال من الحيض قبل الجماع؟ نعم، على رأي الجمهور، إذا رأت المرأة الطهرة ولم تغتسل لم يحل لزوجها أن يقربها، وهذا رأي الجمهور خلاف لابن حزم. أما الدليل على ذلك فإن الله قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، أي يرين الطهرة، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتهن من حيث أمركم الله. ما رأيه في بنك فيصل؟ شأنه شأن غيره من البنوك. هل يجوز للرجل إذا كانت زوجته حائض أن ينزل عن طريق بدنها؟ يجوز. ما الحكم في وضع العطر أثناء الصيام للرجال والنساء؟ لا بأس به. ما المباح للرجل من زوجته وهما صائمان؟ كل شيء إلا الإيلاج والدبر والإنزال، أي إذا أنزل فبذلك يبطل صومه. قل: أنا عصبية من قبل الزواج والآن بعد الزواج صوتي يعلو على زوجي كثيرا غصب عني، وأتعصب عليه مع أنه مؤدب جدا، ومع أني ألوم نفسي كثيرا، فما النصيحة؟ تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، واسأل الله أن يصرف عنك هذا الخلق السيء، فإن الله هو الذي أصلح لزكريا زوجة. وأيضا أكسري من ذكر الله ومن الوضوء، وإذا غضبت وكنت قائمة فاجلسي جالسة فاضطجعي. قال العلماء، ورد بذلك حديث في سنده مقال، ولكن ينصح به أهل الخبرة والله أعلم. الصلاة أثناء ركوب السيارة: إذا كنت أسير مدة طويلة ولا يمكننا التوقف صلي وأنت جالس، لحديث الرسول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قلت: إذا لم أكن متوضئا ماذا أصنع؟ ولا أستطيع النزول ولا الوضوء، تيمم وصلي. نعم، ما فيش تراب على الكرسي، صلي فاقد الطهورين ولا تترك الصلاة. يقول: ما النصائح في بداية الطريق إلى الله؟ اهتم بكتاب الله وبسنة رسوله، فإنك بذلك تحصل علما سريعا في وقت قليل، وكذلك في هذا الصدد صادق الصالحين، واسأل الله التوفيق على الدوام. تقول: تمت خطبته على شاب، لكن منذ أيام علمت أنه كان فيما مضى يشرب الخمر ولكنه ترك، ماذا أفعل؟ هل زواجي له حرام؟ كلا بل حلال. قل: هل أفسخ الخطوبة؟ لا تفسخيها إلا إذا تأكدت أنه ما زال على زيغه، لكن إن تاب وحسنت توبته فبارك الله فيك، استمري معه. بارك الله فيكم ونكتفي بهذا القدر.